مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أسعد وإياكم إخوتي في الله بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل يبارك في علمه وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ سليمان.
حياكم الله الشيخ أحمد وحيا المشاهدين جميعا، حياكم الله.
بارك الله فيكم، نرحب بكم مرة أخرى والإخوة والأخوات، وأنتم تدعون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة لمن هو داخل المملكة وكذلك من هو خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بهذا السؤال الذي وردنا، ونحن على أعتاب سنة ميلادية جديدة، يتساءل كثيرون عن حكم التهنئة بأعياد النصارى وكذلك المشاركة في بعض الاحتفالات أو إقامة بعض الاحتفالات. يرى البعض أنها من باب المجاملة ومداهنة هؤلاء والتلاطف معهم، ويرى البعض أن هذه أمور شرعية لا ينبغي يتجاوزها الإنسان بأي حال من الأحوال، نتيجة للتقارب الكبير في وسائل التواصل وكذلك تقارب الناس بعضهم مع بعض، حصل هناك يعني ضرورة ملحة لطرح مثل هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك يا رب العالمين. فيما يتعلق بعيد الكريسماس وعيد رأس السنة، هي في الحقيقة أعياد دينية، والرمزية الدينية في هذين العيدين هي واضحة وجلية ومرتبطة بمعتقدات لا زالت تستصحب إلى الآن، ولا زالت الكنيسة تضخ في هذا المعاني في أيام الأعياد، في هذه المعاني التي يقدس فيها ذلك اليوم. فهي ليست عيدا دنيويا بحتا، وليس عيدا عاديا بحتا، حتى يقال بأن هؤلاء غير مخاطبين بفروع الشريعة، فتكون العلاقة معهم في مسألة الأعياد هي مسألة ليست مسألة تعبد، فهي والله تعالى أعلم ظاهرة في ذلك، في كونها أعياد لها رمزيتها. ومن أراد أن يختبر هذه الحالة سيجد أن الأمم النصرانية أو أن النصارى أمما وأفرادا لا يرضون أن يغير هذا اليوم بيوم واحد. لو قلت اجعل هذا في 25-26 يناير أو في 24 يناير رفض، أو قلت هذا يكون في واحد مثلا يناير من السنة القادمة عفوا ديسمبر، لا أيضا رفض أن ينقل إلى 1 يناير بدل أن يكون 31 ديسمبر وهكذا. فواضح إذن الرمزية الدينية عند النصارى فيها. ثم ارتبطت هذه الرمزية الدينية بقضية تأليه عيسى عليه السلام والأقانيم الثلاثة، واعتبار أن عيسى عليه السلام أنه ابن الله عز وجل، وهذه عقيدة لا شك أنها عقيدة فرية على الله عز وجل، وشرك به سبحانه وتعالى في العبودية في الألوهية، وكذلك أيضا في الربوبية باعتبار أن أولئك آلهة يتصرفون في الكون. فلذلك المسألة ظاهرة جلية أن هذه أعياد تعبدية وترسخ المفاهيم العبادية عند النصارى، وحينئذ يترتب على هذا الحكم عدم جواز تهنئة النصارى بهذه الأعياد. وهذه مع الأسف الشديد ارتبطت عند الناس برمزية بقضية الغالب والمغلوب والهازم والمهزوم، ولهذا لا تجد أن الناس يحفلون بأعياد اليابان وأعياد البوذيين وأعياد الهندوس، حتى وإن كان المنسوبين للإسلام مثلا يعني الليبرالي لا يعنى بالمسألة الشرعية أصلا، فتجد أنه لا يحتفل. طيب احتفل بعيد اليابان، لا، هو يحتفل حتى هنا في قلب الجزيرة، يضع عيد ويضع ابتهاج في بيته وبين أسرته وبين أصحابه، بناء على هذا العيد، ولكن لو قيل له بأن هناك أعياد أخرى لضحك عليك، ضحك واستهزأ، حتى لو قلت اليابان دولة متقدمة. فقضية ظهور الهزيمة عند النفسية عند المسلمين في هذه المسألة أيضا واضحة جلية، ولا زال هؤلاء مع الأسف الشديد يعني يلعبون على أنفسهم بهذه القضية، ويظنون أنهم يلعبون على الناس حين يفاخرون بالاحتفال بهذه الأعياد. هذا من حيث الاحتفال هو أشد الصور،
نعم،
وهو أن يحتفل مثلهم أو أن يشاركهم
حفلهم
احتفالاتهم، يأتي ويشارك بما يشاركون فيه. هذا غير اللي يمر عابر وينظر هذه الاحتفالات دون أن يشارك في الجمهرة أو في الحضور أو في الاستماع إلى الصلوات التي تقال في هذا المكان، أو أن يحسب على هذا الموضع. بعض الناس عابر أو مار أو شيء، هذا باب أوسع، الكلام على معنى المشاركة. الصورة الثانية هي موضوع التهنئة، هو لا يشارك ولا يقيم عيد في بيته ولا بين زملائه ولا يشارك النصارى في أعيادهم، ولكنه يهنئهم بتهانيهم المعتادة. هذا الأصل فيه، وينبغي أن يستصحب وأن ينقل الحكم الذي يراه الإنسان من حيث الفقه الشرعي أنه الحكم الشرعي أن هذا لا يجوز، هذا هو الأصل. وكل حكم بلا ريب في الشريعة يخرج من أصله أحكام واستثناءات. حتى قضية إعلان الإيمان بالله عز وجل، قد يعلن الكفر وهو مستثنى، نعم، وهو مطمئن قلبه بالإيمان، فهذا أصل وهذا استثناء. فنقول هذا أصل واضح وجلي أنه لا يشاركهم أيضا في تهنئتهم بأعيادهم على هذه الصورة. لكن هل يعرض لهذا الأصل يعني إشكالات؟ قضية مثلا الجاليات المسلمة المستضعفة، لا سيما إذا كانت في بلدان نصرانية استبدادية ونصرانية متخلفة، أيضا ليس عندها مبدأ الحريات ومبدأ الاعتقاد عندهم، وإنما يبدأ العداء ويبدأ التتبع، بل حتى التتبع الأمني أحيانا والمضايقة. ربما في بلدان أخرى لا يقع هذا، فهو بحسب الضيق والحرج الوارد عليك في هذا البلد دون بلد قد يرخص لك، حتى في لا سيما إذا كان قريب مقرب هو مسلم، هو ليس من الجالية المسلم لكن هو مسلم من ذات البلد، أسلم وأصل أهله نصارى من قرون، فهذا يقع له من الحرج في قرابته وعلاقاته مع الناس وعلاقاته مع الأقارب ما يعفى عنه، كما عفى الله عز وجل عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين كانوا يرزحون تحت حكم قريش، وبالضرورة أنهم كانوا يتركون الصلوات أو يؤخرونها إلى أوقات في غير أوقاتها، ولا يقوم بواجب الجهاد ولا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل، واجبات مهمة ومحتمة جدا، ومع ذلك أعفوا منها بهذا السبب. وكذلك مسلم مثلا في الجمهوريات ما يسمى بشرق أوروبا لا زالت على قدر من التخلف، والقضية الأمنية عندهم مرسخة، والخوف من المسلم
وتقديس هذه الاحتفالات،
نعم،
بشكل أكبر،
نعم، وربما كان هناك ضغط عليه من ناحية الأسر إن كان أصله نصراني من ذات البلد أو حتى لو كان من الجالية المسلمة، فهذا حرج يقدر بقدره في الحقيقة، والجالية المسلمة تعرفه وتعرف قدره، والحرج إذا ورد على الإنسان يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأمكنة واختلاف النفسيات واختلاف قوة الإسلام وضعفه. فهذا من الفقه في هذه المسألة التي ينبغي أن لا نجعل القضية على وزان واحد، فقلب الإسلام يختلف عن الثغور، والثغور تختلف عن حال الجاليات المسلمة، وحال الجالية المسلمة تختلف عن من أسلم داخل أسرته النصرانية،
صحيح،
وهكذا. فقد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي محمد من تونس، تفضل أخي محمد، تفضل معنا محمد باخت من السعودية، تفضل أخي باخت، تفضل يا أخي باخت.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
يا شيخ عندي سؤالان لو تكرمت في العقار.
نعم.
السؤال الأول، واحد يقول اشترى قطع من الأراضي وعرضها للبيع ولكن ما اشتريت ومر عليها سنة وليس عنده مال لكي يخرج الزكاة، فماذا يفعل؟ هل يتسلف أم يلزمه بيع شيء منها أم يرجلها أم؟
نعم، سؤال
أحمد. سؤال الآخر، واحد استلف من واحد 30,000 ريال لكي يشتري بها أرض لمدة سنة واشترى بها وبعد سنة باعها 57,000، فيسأل يقول زكاة 30,000 المسلفة علي وعلى أم على المسلف.
طيب
واضح واضح أحمد
واضح السؤال.
نعم حفظك الله.
شكرا يا أخ الكريم شكرا. أم فارس معي تفضلي. تفضلي يا أم فارس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخي. تفضلي السؤال.
السؤال الأول الوالد توفى رحمة الله عليه
رحمه الله
وعندي بعض الأشياء الشخصية يعني كذا منها أسلحة شخصية وكذا كان راعي بر وسعيد وكذا
توفي رحمه الله تعالى وعنده بعض الأشياء الشخصية الحاجيات الشخصية كما ذكرتي ملابس أيوه. بقية ملابس أسلحة شخصية كما ذكرتي
أيوه.
وتسألين عن التصرف في هذه
لا سؤالي لأن أحد أخواني
إيه؟
يقول الأسلحة اللي عنده يقول كذا هذه لي أنا اللي جبتها له
هو أحضرها
أيوه.
طيب هل يحق له أن يأخذها سؤالك؟
أيوه.
طيب
يعني تتوزع على الباقي.
طيب
السؤال الثاني
تفضلي يا أم فارس.
معي؟
معك تفضلي.
السؤال الثاني الوالدة الله يحسن لها الخاتمة
آمين.
يعني تعبانة عند أخواني يعني مثلا تقعد عند كل واحد 3 شهور فتوفى الوالد وهي على نهاية الشهر الثالث هل يلزمها العدة عند تكمل العدة في بيت ولدها هذا ولا تنتقل لبيت ولدها اللي طيب. بعده
تسمعين إجابة إن شاء الله. سؤال آخر
ترى يعني فاقد للوعي وزي كذا يعني حكم الطفلة ما في أي شيء.
طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أختي. فاطمة معي تفضلي. معنا فاطمة. بشرة من ليبيا تفضلي. أختي بشرة
ايوه
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا بك.
عندي اثنين من الاسئله اود ان اطرحها عليكم يا شيخ.
تفضلي يا اختي يا بشرى.
انا اركب مع زوج اختي لمسافات قصيره وبوجود اختي واذا كان الظرف طارئ.
نعم.
والسؤال الثاني في حالة الوفاة الناس يفرقون عليهم لبن وتمر وحليب وهل هذا جائز أم لا يا شيخ؟
تعيدين السؤال إذا تكرمتي. في حالة الوفاة ماذا؟
وفاة أي شخص الناس يفرقوا عليهم ثالث يوم الموتى أو الوفاة لبن وتمر وحليب هل هذا جائز يا شيخ أم لا؟
طيب تسمعين إجابة
شيخ؟
تفضل.
ادعي لي انا واخواتي بالزوج الصالح والله ان الله يشفينا من كل سحر وعين.
امين امين. شكرا لك يا اختي الكريمه. سرحان من الاردن. سرحان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي.
عندي سؤال لفضيله الشيخ.
تفضل.
انا متزوج واقسمت بالطلاق مرتين.
نعم.
ولم أكن في وعي. كنت جالس مع أصدقاء السوء وكنت شارب مخدرات معهم ولم أكن في وعي ولم أقصد أن أقسم بالطلاق.
نعم.
فما الحكم في ذلك وهل علي كفارة يمين؟
طيب من أخبرك بذلك يا أخي الكريم؟ يعني بعد ذلك أخبرك هؤلاء الزملاء؟
لا يعني بعد ما أقسمت أنا باليمين تذكرت.
طيب شكرا. سؤال آخر.
مرتين.
طيب سؤال آخر.
لا شكرا.
شكرا أخي سرحان. محمد من ليبيا تفضل. تفضل يا محمد.
أسأل الشيخ عن
نعم
على الجمعية نشتكوا فيها نحن والناس خل فيها زكاة ولا لا بعد تخرج الوحي؟
كم مدتها الجمعية يا أستاذ محمد؟
لها تو تقريبا من 2010
تمتد سنة ونصف. تمتد مدتها لمدة سنة لمدة أو أقل من سنة.
تو من هي من 2010 حتى وخذت هي مدتها عند 16.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا يا أخي محمد. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم فضيل الشيخ سليمان الأخباخت. يقول: رجل اشترى قطع من الأراضي وعرضها للبيع ولكنها لم تشترى منه وليس عند ومضى عليها حول وليس عنده مال يزكي، هل يستلف أو ليس عليها زكاة؟
نعم، هذه الأراضي بهذا الوصف هي من عروض التجارة وهي مما تجب فيه الزكاة، لكن هل يجب عليها أن يقترض؟ لا، الجواب لا يجب عليه، هذا حق لله عز وجل محض، لا يجب عليه ذلك. لكن إن كان يقترض فيما هو دون ذلك فإنه يقترض، ونقول أن القرض هذا مكروه ولا غير صحيح، ويقترض في أشياء كماليه بل تافهة أحيانا ثم لا يقترض لحق الفقير، هنا نقول يقترض يعني
بارك
الله، يعني له أن يقترض. لكن إذا كان الإنسان يأنف من القرض ولا يتحمل ويريد حقوق في ذمته فإن هذا حق عام لله عز وجل وهو من حقوق الله، فيقال في هذه الحالة بأنه لا يجب عليها أن يقترض، وإنما متى ما وجد سيولة من غير هذا المال زكاها، وإذا أو باعها فإنه يزكيها بعد بيعها
لكل السنوات،
لكل السنوات، ويحسب لكل سنة قيمتها والزكاة الواجبة في هذه القيمة، فهي تزيد السنة الثانية ثم الثانية يحسب قيمتها وزكاتها وهكذا، ثم يجمع السنوات زكوات السنوات الماضية كلها ويخرجها.
نعم، بارك الله في فضيلة الشيخ. سؤال الآخر يقول: رجل استلف من رجل مبلغ 30,000 ريال ثم اشترى بها أرضا وبعد مدة باع هذه الأرض 57,000، يسأل عن الزكاة، هل هي على المقرض زكاة 30,000؟
نعم، أما الزكاة فزكاة هذا القرض هي على المقرض، فهو الذي يسأل عنها.
نعم،
لا علاقة له بها فيها. لكن نسأل الآن هنا عن الأرض التي قد سويت 57,000 ريال، هنا يجب عليه يزكيها إذا كان اشتراها لأجل أن يبيعها، اشتراها بنية البيع، فهنا تجب فيها الزكاة
حتى وإن كان قيمتها سلفة،
حتى لو كانت قيمتها سلفة. لكن في حالة واحدة، إذا لم يكن عنده أموال أخرى، ليس عنده أموال أخرى زائدة عن حاجته المعتادة، وهي التي يعبر عن فوقها الأموال التي تباع على المفلس، أي تباع رغما عنه، هذا معنى تباع على المفلس. فإذا كان عنده أموال زائدة، عنده أرض، عنده استراحة، عنده سيارة زائدة، فيقابل هذه الأشياء الزوائد بهذا الدين، فإذا قابلت وجب عليه يزكي التجارة التي عنده كاملة. وإذا كان لا، قال: أنا أخذت هذه 30,000 وليس عندي أموال زائدة، اشتريت بها أرضا فربحت فيها حتى صارت 57,000 ريال، فنقول تحسن 30,000 ريال من 57,000 وتزكي ما بقي، لأن هذا المال الذي عندك يساوي 30,000 هو حق لغيرك والذي سيزكيه غيرك، فلا يكون هناك ثني في الزكاة على الراجح من أقوال أهل العلم. وهناك من يرى، وهو قول جمهرة من أهل العلم، لأنه يجب الزكاة في الدين الذي له والذي عليه، في زكاة التجارة التي عنده وفي الدين الذي عليه، لكن هذا ضعيف. الصحيح أن هذا الدين يحسم من وعاء الزكاة ويزكي الباقي، لكن بشرط أن لا يكون عندها أموال زائدة، فإن كان عندها أموال زائدة تغطي هذه 30,000 نقول بأن سداد دينك هي من هذه الأموال الزائدة التي لم تتعلق بها حقوق لأحد، لا حق لله ولا للمخلوق، فلا يأتي يتخير علينا ويقول سأسدد الزكاة من مال هذا التجارة فحتى يعفى من الزكاة. نقول إن كان عندك أموال أخرى فسدد منها، هذا هو الأصل، فقابلها، مو بالضرورة يسدد، لكن يقابلها، فيكون السداد للدين من الأموال المحررة من حق الله عز وجل وكذلك من حق العبيد.
نعم،
ويزكي هذه التجارة التي عنده. أما إذا كان ما عنده إلا هذه الأرض فقط فإنه يحسم 30,000 من 57 ويزكي الباقي، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فارس تقول بأن والدها توفي رحمه الله تعالى وبقي حاجيات شخصية منها، من ضمنها أغراض شخصية، ومن ضمن هذه الأغراض أسلحة كما ذكرت. تقول أن أحد الأخوان يقول أن هذه لي، لقد أحضرتها لوالدي وبالتالي لا تخضع للقسمة الإرث.
إن كانت هذه الأسلحة هي ملك للولد وإنما وضعها عند والده على سبيل الوديعة أو العارية ونحو ذلك فهي له، ولكن إن كانت إنما هو أحضرها وأهداها لأبيه وقال نظر لأنني اشتريتها فتكون أنا أختص بها، هذا لا يجوز، لأن حين أهداها لأبيه وقبلها الأب لزمت في, في, في ملك الأب، أو حتى لو وهبها هبة لزمت بالقبض هنا، فهي مقبوضة وفي حوزة الوالد، فهنا لا تدخل، فإنها تدخل في الميراث ولا حق له في المطالبة بها. وأما قضية من الذي يثبت أنها وديعة أو أنها عارية أو أنها هبة أو أنها تملك شراء، هذا يتفقون فيما بينهم أو يحكمون شخصا أو يلجؤون إلى المحكمة في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول بأن والدتها تجلس عند كل ولد من أولادها 3 أشهر وتوفيت في وهي في بيت أحد الأولاد على نهاية المدة، هل تنتقل إلى بيت آخر؟
نعم، أهل العلم يقولون بأن المرأة تعتد في البيت الذي بلغها فيه نعي زوجها، فبلغ هنا في بيت الولد وهو من بيوتها المعتادة، لأنها تتنقل وليس لها بيت مخصص باسمها، تتنقل بين أولادها، فهي الأصل أنها تبقى عند هذا الولد. لكن إن كان عليها ثمة حرج في البقاء طويلا لسبب يخص زوجته مثلا، ليس مجرد ارتياح فقط، الارتياح هذا سهل ممكن الإنسان يمضي معه، لكن أحيانا حرج شديد، لأنها ما تنتقل لأنها ترتاح لفلانها أكثر، هي ترتاح لهذه وترتاح لهذه أيضا، لكن هذه أريح، نقول لا، هذا الآن ما في حرج، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، هذه القاعدة الشرعية، فهنا ليس عليها ضيق. لكن أحيانا قد يصل الأمر إلى الضيق، وقد يكون هذا كثيرة الخروج من البيت وتتأذى، وقد يكون الرجل كثير السفر فتبقى لوحدها، فيكون انتقالها هناك لمعنى الحرج وليس لمعنى الارتياح فقط، فيجوز أن تنتقل كما انتقلت فاطمة بنت قيس وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لمعنى الوحشة والوحدة، والله أعلم، وهي من الحرج. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ. هنا سؤال الأخت بشرى من تونس، تقول بأنها تركب مع زوج أختها مع وجود أختها للقضاء بعض الحوائج الضرورية.
أعد معك.
تقول بأنها تركب مع زوج أختها في سيارته لقضاء بعض حوائجها الضرورية.
قضية السيارة، إذا كانت السيارة ليست مسترة وهي مكشوفة، فهذه هي من الخلوة التي في قارعة الطريق، هنا يخلو بها وحتى وإن كانوا تحت مرأى الناس. معنى الحركة هذا غير مؤثر في معنى الفقهي والأصولي عند تنقيح المناط كما يعبر الفقهاء في الحكم الشرعي، وإنما هو إغلاق الباب وإرخاء الستر، ولهذا تعلقت الخلوة الشرعية التي تترتب عليها الأحكام بين الزوجين بإغلاق الباب وإرخاء الستر. فلو أنه أغلق بابا وهو في مكان زجاجي، ما حد يقول بأن هذه الزوجة قد صارت مدخولا بها، تترتب عليها أحكام الدخول من العدة وعدم العدة وغيرها من الأحكام، وهي تسمى الخلوة الشرعية، هي خلوة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي يشترط الجماع. فهذه الخلوة، وهذا ينبغي أن يعتبر ويدقق، ولا ننظر فقط إلى معاني الفساد.
نعم.
معاني الفساد غير مبررة في الحق، لأن الهاتف هو فساد، وتويتر أيضا طريق للفساد، ووسائل اتصال كثيرة هي طريق للفساد أكثر من قضية الركوب في السيارة، وأكثر عمليات الإركاب جاءت من الهاتف لم تأتي من الركوب فقط، وهذه معاني شرعية ينبغي أن تحرر التحرير الصحيح حتى تأخذ حكمها الشرعي الصحيح، دون أن ننظر إلى العواطف وإلى أجندة إصلاحية شرعية معينة أنظر إليها في هذا الجانب. هذه لها باب، وهو باب الاحتساب وباب الوعظ والتوجيه وتذكير المرأة أن لا تركب مع أحد إلا مع ثقة وهكذا، لكن إذا أتيت الأحكام الحدية الشرعية فلا بد أن تمر على معبر أصول الفقه كما يعبر العلماء حتى تأخذ حكمها الشرعي الصحيح.
نعم.
فنقول بأن ما دام أنها غير هذه السيارة مكشوفة
ومعها أختها كذلك،
معها أختها.
نعم.
لا، أما مع الأخت هذا لا خلاف فيه، هذا لا إشكال، ولا أعرف من علمائنا من يختلف في هذه المسألة، تزول الخلوة بالصغير المميز وتزول الخلوة بالمرأة الأخرى، هذا لا خلاف فيه.
نعم.
نعم. ما خلى رجل بامرأة، هنا ما خلى، فنظننت أنه يعني في السيارة لوحدهما.
لا، تقول مع وجودها.
نعم. فإذا كان في السيارة وحده ينظر إلى أمن الفتنة، وينظر كونها شابة وجميلة، وينظر إلى كون الرجل مأمون، وينظر إلى كون المكان آمن والطريق آمن ولا في السفر، حتى نقول بأنه يجوز للمرأة أن تفعل هذا، وإذا كونها تركب بدون ضوابط ولا حدود، ضوابط السياسة الشرعية ليست الأحكام الحدية الفقهية، فضوابط السياسة الشرعية ترعاها الإنسان في نفسه والمرأة في نفسها والوالد مع بنته والزوج مع زوجته، حتى يطبق هذه الأحكام الشرعية حتى لا تقع محل الفتنة والافتتان في مثل هذه الصور، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك مع عيسى من ليبيا، تفضل. عيسى تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي الكريم.
بارك الله فيكم شيخ. عندي مسألة، يعني وسيط ما بين البائع والشاري.
نعم. ايوه
تمام الشيخ. وعندما ياتي للبائع يقول لي مثلا هذه سياره اريد فيها مبلغ نقول 10,000 دينار.
طيب اسمعنا من سماعه الهاتف يا استاذ عيسى.
ما تمام. ثم يقول لي انا المفروض ال10,000 هذا، يعني يقول لك
طيب
يعني نمشي للشاري ونقول هذه السيارة سعرها 10,500 دينار ويتم البيع، وأنا ناخذ نسبة 500 دينار بدون إعلام في الشاري.
طيب تسمع إجابة. سؤال آخر يا أستاذ.
بارك الله فيك، جزاك الله خير شيخ. الله يسعدك.
شكرا طيب. شكرا لك. أم عبد الرحمن معي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طليان الله يرضى عليك.
تفضل يا أم عبد الرحمن.
السؤال الأول، يوم من الأيام وأولادي صغار جابوا لهم قطة.
نعم.
وجابوا هذا الحوش وكنت أطلقها منهم وقاموا يصيحون وقمت على القطة، والله ما أدري فات الوقت هالحين أنا اللي ربطها أو هم اللي ربطوها، ودخلتهم جوة البيت ويصيحون ورا القطة، وقلت أنا بس هالحين أنا بربطها عشان ما تروح عنكم وأبين أقومهم، وكنت قصدي أبين لأنهم ناموا أروح لها وأفكها وأطلقها.
نعم.
بس عند ما نومت العيال على طول فكيت الباب عليها يوم جيت، وهي كان قدر الله وانقذت فوق الجدار وانخلقت البسة وماتت.
طيب
السؤال الثاني، انا متعبة يعني عندي مشكلة بالركبتين، ما اصلي الا على الكرسي، حتى ما استطيع الوقاف الا جلوس، ما لا سنة ولا فريضة.
نعم.
ما استطيع حتى لو جلس بالارض ما استطيع جلسه سويه الا طيب. على كرسي ولا جالسه الا والفريضه.
طيب
الله يعطيكم العافيه.
الله يبارك فيك، يحفظك ويرعاك. ام عبد الرحمن شكرا لك. ام يوسف معي، تفضلي. معنا ام يوسف، ام البراء.
اي نعم،
تفضلي يا اختي.
ممكن ولدي انا اصلي 4 قبل الظهر و4 قبل العصر. قبل ايوه 4 قبل الظهر و4 بعدها، حتى لو قمت متاخره اصليها. ابغى الافضل ايش اسوي؟
صلينا يعني صلينا 4 قبل الظهر و4 بعدها
و4 بعدها
قبل العصر.
حتى لو قمت متاخره
ايه؟
لازم اصليها لو كان قرب العصر.
طيب
فانا ابغى ايش ابدي بالفرض لو قمت متاخره او انا عليه يعني حرج من هذا، يعني اصير عندي بدء يعني.
طيب واضح.
ما يجوز عن هذه الأربع كذا وأربع كذا، يعني أنا داوم عليها من مدة 8 سنة.
طيب تسمعني إجابة. سؤال آخر يا أم البراء. محمد من الجزائر، تفضل. تفضل يا محمد. عليكم السلام، تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ ما حكم العمل في الخزينة والضرائب؟
بالخزينة والضرائب.
نعم.
طيب سؤال آخر يا أخي.
شكرا شيخ.
شكرا لك، بارك الله فيك. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا سؤال فضيلة الشيخ من سرحان، يقول أو سؤال من الأخت بشرة من تونس، تسأل عن أنه في حالة الوفاة عندهم في يوم من الأيام، يبدو اليوم الثالث أو اليوم الأول، يفرق على الناس لبن وتمر وحليب.
هذا من أحسن الأعمال، الصدقة عن الميت، لأنه أحوج ما يكون للدعاء والأعمال الصالحة التي تصل إلى الميت مثل الصدقة، هذا من أفضل. لكن الأولى أن لا يربط بزمن الحقيقة، يكون هذا في يوم موته أو في اليوم الخامس أو السادس أو السابع، لأن الارتباط بالمقادير هو من مضاهاة المشروعات. الشريعة جاءت بمقادير وجاءت بأيام وجاءت بحدود منوعة، فالأئمة الذين كتبوا في أبواب المحدثات والبدع يقولون بأن هذه المقادير إذا نصبت من غير معنى معقول فهي مضاهاة للشارع في سنه للأحكام الشرعية، فتكون من باب الحدث. ولهذا أنا لا أرى الحقيقة أن تحد، يخلونها اليوم الخامس يخالفون الناس، يخلونها اليوم الثاني.
نعم.
ومأجورون إن شاء الله على هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ سرحان من الأردن يقول أنا متزوج وكنت في حالة سكر أو تناول للمخدرات وأقسمت بالطلاق مرتين ولم أنتبه لذلك إلا بعد أن تلفظ بهذا اليمين أو يمين الطلاق.
أولا الحلف بالطلاق لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلف بغير الله عز وجل، وهذا نوع من الحلف بغير، وإن كان بعضهم يقولون الحلف بالله لأنه بالأحكام الشرعية وبالحقوق الشرعية المتعلقة بالطلاق فتكون أسهل من الحلف المحض بغير الله عز وجل. لكن عامة العلماء الذين تكلموا في مسألة الحلف بالطلاق نهوا عن ذلك أن يحلف بالطلاق. لكن هل يقع الطلاق؟ الحقيقة السؤال هو مجمل، ولذلك أنا أعتذر عن الإجابة عنه، نحتاج إلى استفصال هل هو معلق، والتعليق هذا هل هو مقصود في أصله بمعنى أنه يرغب في فراق زوجته إذا وقع ما علق عليه الطلاق؟ لأن يمين الطلاق الذي تعرف عند الناس أنه يقال والله لا تفعلي كذا أو إن فعلت كذا فأنت طالق، هذه يمين الطلاق، وهي أيضا لها مقاصد اليمين هو الحث والمنع. فلذلك الذي اقترح على الأخ الكريم أن يشافه بعض أهل العلم في هذا أو أن يتصل عليهم حتى يستقصوا منه ما يحتاج إلى الإجابة في سؤاله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. محمد من ليبيا يسأل عن جمعية الموظفين، ذكر بأن من عام 2010 أو 2011
من جهة أنها جائزة
الزكاة فيها،
من جهة إن كان يسأل عن الجواز فهي جائزة على الصحيح لا بأس بها، وهي من التعاون على الأمر الحسن الطيب إن شاء الله، والاستغناء عن البنوك وعن القروض المحضة التي قد يتحمل الإنسان بها أشياء معينة، هو نوع من التكافل. فأصح قولي العلماء أنها جائزة لا شيء فيها إن شاء الله،
الحمد لله.
أما الزكاة فهي كسائر الأموال المستفادة مثل الرواتب التي تأتي كل فترة، إيجارات، هدايا، هبات، هي من الأموال المستفادة. الذي أراه أن الإنسان يأتي إلى آخر العام ينظر ما عنده من المال فيزكي، هذا هو أحوط السبل. لكن إن كانت هذه الجمعية قد جاءته في آخر السنة قبل أن يكتمل حول كامل وهو مال كثير لم يعتد أن يرد إليه مثل هذا المال كثير، لا يجب عليه الزكاة الحقيقة. مثلا إنسان مرتبة مثلا 5,000 ريال ودخل ب2,000 ريال ثم جاء في نهاية السنة وعندهم 24,000، هي لا تدخل عليه بالعدد مثل هذا المبلغ. هذا إذا ما أكمل 12 شهر هنا لا زكاة عليه مطلقا، يأخذها ويستنبذها مباشرة أو يسدد الدين أو يشتري سيارة، لكن إن بقيت إلى سنة وجب عليه يزكي. وهكذا نقول الذي حال عليه الحول منها لو كملت 12 شهر، الذي حال عليه الحول من الأقساط المدفوعة من قبلها، أقساط الجمعية بين الموظفين، الذي حال عليه الحول 11 شهر فقط إذا كمل 12،
نعم،
هو ما حال إلا على 11 شهر على شهر واحد، والباقي لم يحل عليه الحول فيزكي شهر. أما إذا كان المال يرد بأشكال متنوعة ومقادير متقاربة، الذي يرى أن الإنسان يزكي ما عنده في نهاية العام،
نعم،
وهذا بالاحتياط، وفي غير الاحتياط يزكي أقل مبلغ وجد عنده في آخر العام. يعني تراوح المبالغ الداخلة عليه بين 10,000 15,000 7,000 8,000، أقل مبلغ 7,000 يزكي 7,000 لأن الباقي لم يحل عليه الحول، والله أعلم.
بارك الله في فضيلة الشيخ. أسامة العتيبي تسأل فضيلة الشيخ عن حكم البيع المباشر والشركة الإلكترونية، وذكرت خصوصا التعامل مع الشركة كيونت.
الشركة هذه كثر الكلام عليها في الحقيقة، وجاءني بعض المتعاملين معه والموظفين وسألوا بعض الأسئلة، وكان الكلام يعني حديث ومحاورة حول الشركة. ونعم قلت إن هذا جائز وهذا غير جائز وما يجوز في التسويق الشبكي وما لا يجوز، فلا أبيحهم الحق ولا أحللهم أن ينقلوا عني في هذا. ونقلت وذهبت لمواقع التواصل الاجتماعي وضعوا في موقعهم في الشركة. إذا أردنا أن نبين جواب لشركة معينة فلا بد من الاطلاع على نظام الشركة الأساسي وعقودها مع الموظفين والشروط المعتبرة في ذلك، فتعطى الشركة المعينة هذا الحكم، هذا هو الأصل.
نعم.
ولهذا أنا أقول من هذا المكان لا أبيح للشركة أن تضع اسمي، وهذا قد وردني أسئلة كثيرة لا أحصيها حتى مللت منها بالحقيقة، عن طريق الجوال وعن طريق الواتساب وعن طريق الحساب في تويتر، لا أحصي الأسئلة التي وردت في هذا، ترد في اليوم بالعشرات الحقيقة يتحققون من هذا الأمر. فأنا لا أبيح للشركة هذا، ولا أبيح لأحد أن يستند على هذا التسجيل الذي لم آذن بنقله. نعم، وإنما شخص يسأل، هو موظف يسأل ويسأل حال هذه الشركة، فتحاورنا على هذا الأساس. أما في حال الحكم للشركة نفسها فلا بد من رؤية العقود ودراستها وكذلك النظام الأساسي للشركة حتى يحكم فيها. والله
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ ظافر الشهري يسأل فضيلة الشيخ عن المقصود من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن كنا صواحب يوسف.
لأن الكلام هذا في الجدل، هو في الجدل حين غضب النبي صلى الله عليه وسلم فشبه حالة الجدلية التي كانت بصواحب يوسف. الله
بارك الله فيكم. عيسى من ليبيا يسأل عن الوسيط بين البائع والشاري، حينما يقول البائع للوسيط أنا أريد 10,000 دينار في هذه السلعة وما زاد فهو لك، فيذهب الوسيط إلى زبون ويقول إنها يعني يزيد 500 دينار أو يزيد 100 أو يزيد 1000 ويأخذ هذه الزيادة له.
نعم، هذه مسألة فيها نزاع، بعض العلماء يقول بأنها محرمة لأنها لا يدرى عن مقدار القيمة الزائدة، لكن الأرجح أنها جائزة لأن الأصل في العقود الحل، ولأن المبلغ الزائد، وهذا أفتى به ابن تيمية وغيره من أهل العلم، لأن الزائد بالحقيقة هو معلوم أو يؤول إلى العلم، لأن معرفة قيمة السلعة معروف، هذه السلعة يعني تساوي عند التجار من 10,000 إلى 12,000، فأنا أعرف أنه سيأخذ من 1,000 إلى 2,000 مثلا أو أقل أو أكثر، فهذا إن شاء الله لا بأس به، ونوع من الجعل في بيع السلعة وهو جائز. الله
بارك الله فيكم. تسأل عن حكم المسح على الرأس إحدى الأخوات بعد الحجامة ويكون فيه دم ويتعذر غسله مباشرة، هل يمسح عليه أم يجب غسله خاصة إذا كان فيه جنابة مثلا؟
نعم، إذا كان فيه جنابة وفيه تضرر وقد يتسمم هذا الجرح ويتبكتر بالملوثات المنوعة ومنها الماء غير النقي، فلا حرج أن تمسح على هذا الموضع، تغسل سائر جسدها بالماء، وإذا جاءت على إلى هذا الموضع فإنها تمسح عليه، حتى لو رأت أن مسح مقدم الرأس أو أسفل الرأس سيؤدي إلى إصابة الجرح فإنها تترك الرأس بكلية ما دام غلب على ظنها بغلب الظن معينة بأنه قد يتضرر هذا الجرح.
نعم،
فتمسح ولا حرج.
بارك الله فيك. راني تسأل عن أداء الفريضة في الطائرة وهي جالسة، هل يصح ذلك أم يلزمها أن تعيد صلاتها؟
نعم، يجوز لها، وعلى الصحيح حتى لو غلب على ظنها أنها تدرك آخر الوقت، حتى لو آخر الوقت المختار وليس وقت الاضطرار، وقت الاختيار وليس وقت الاضطرار، على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على وقتها، وفي رواية صحيحة الصلاة على أول وقتها، وهو مخاطب بالصلاة، فلو أدها على هذه الحال فهو جائز.
نعم بارك الله،
هو جائز نقول لك، ما هو الأفضل؟ في نزاع بين العلماء، يؤدي الصلاة بأركانها وخشوعها وحالها أو أن يؤديها على أول الوقت. أنا الذي أختاره نفسي ما دام فيه وقت في الاختيار أنا أنتظر حتى أنزل من الطائرة أو أن أصلي قبل إذا كان صلاة ما يجمع لما قبلها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. لبنى تسأل عن طواف الوداع وطافت مع الإفاضة وانتقض وضوءها في الطواف وأكملته، وتقول لي أن الزحام كان شديد وكانت وقتها يعني لا تستطيع أن تعيد أو تجدد.
نعم، مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية عن أحمد أن الطهارة من الحدث الأصغر بأنها ليست شرطة لصحة الطواف على الصحيح، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، وصلوا إلى 100,000 ولم يروا عنه أنه ذكر ذلك هذا الحكم لهم، وهذا يؤيد هذا المعنى، ويؤيد أن المعنى الوارد في حديث الآخر الطواف البيت صلاة أنه الصلاة في الصلة بالله عز وجل وليس في هذه التفاصيل.
نعم بارك الله فيك. نعم. فضيلة الشيخ، الأخ الأخت أم عبد الرحمن في سؤالها الأول تقول بأنه أحضر أولادها قطة وربطوها في المنزل وأدخلتهم ثم يعني قفزت هذه القطة وكانت مربوطة بحبل فاختنقت وماتت، هل عليها شيء؟
يعني هو طبعا ليس فيها دية ولا كفارة، فيها أذية الحيوان التي لا تجوز في الحقيقة، مدام ما شاء الله تبارك الله الطابور اللي يمشي وراها القطة ما شاء الله من الأولاد ورأتهم هم يلحقونها ثم تركتها قيدتها وتركتها أمامها والأطفال، كان فعل غير حسن، كان حمتها في مكان فيه ماء وفيها طعام حتى ترجع، نقول أخطأت تستغفر وتتوب من هذه الأذية التي لحقت بهذا الحيوان، وهذا الحقيقة من يقظة قلبها وحياة فؤادها أنها تخشى من العقوبة في هذا الحيوان رقة ورحمة له، فتشكر على هذا، لكنها لا تعود إلى مثل هذا، تضعها في مكان يغلب على الظن أن هذا الحيوان لا يؤذى. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة وهي لهذا السبب، لكن حيث أنها لم تباشر هذا ولم تفعل هذا بنفسها وغلب على ظنها أنهم لا يؤذونها فهي إن شاء الله لا إثم عليها ولا لكنها تحذر المرات القادمة والله أعلم.
بارك الله فيكم. تقول أنا أصلي لدي تعب في الركب وأصلي على كرسي سواء الفريضة وكذلك السنن لا تستطيع الوقوف.
نعم إذا كان عليها حرج ليس بالضرورة أن الإنسان لا يقدر. بعض العامة يقول أنا أقدر. أنت تقدر صحيح لكنك عليك حرج ومشقة. المبيح للقعود أو الاختلاف في الركن في الصلاة هو الحرج والمشقة وليس العجز الكلي. العجز الكلي يقول العلماء لا يخاطب الإنسان بخطاب الشريعة أصلا مثل المشلول وغيره لا يخاطب أصلا بخطاب الشريعة. الخطاب لمن يقدر لكن يشق عليه. ففي هذه الحال مدام عليها مشقة أو ألم أو وخز معين ليس بضرها ألم لا يطاق مطلقا لكنه ألم يؤدي إلى نوع من الحرج والمشقة مثل حال الكبير السن والمريض اللي عنده ركب معين وعنده احتكاك هؤلاء ممن يجوز لهم القعود والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم البراء تسأل عن أنها تصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها أحيانا يتأخر بها الوقت فهل تصلي هذه الأربع يعني قرب صلاة العصر قبل صلاة الظهر أو تؤدي الفريضة؟
تؤدي فريضة الظهر.
الظهر يعني تقول أحيانا أخر يعني تتأخر بأداء صلاة الظهر فهل تصلي تسبقها بهذه الأربع؟
نعم تؤدي النوافل حتى لو في آخر الوقت لكن بشرط أن لا يؤدي تؤدي النافلة إلى أن تؤدي الصلاة الفريضة في خارج الوقت.
نعم.
فإذا كان قبل الوقت بسبع ثمان دقائق فإنها لا تفعل هذا تبدأ بالفريضة ثم تصلي النافلة البعدية وتصلي النافلة القبلية حتى لو دخل وقت العصر.
نعم.
على الصحيح مدام الشمس بيضاء نقية كما ثبت في الحديث وصلناها عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية فإذا كان هذا في أول العصر مباشرة بعد الأذان مباشرة فلا حرج وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الظهر بعد العصر
الله.
والصحيح أن الخصوصية هي في المداومة لا في أصل القضاء كما قال ذلك البيهقي رحمه الله وغيره. نعم.
بارك الله فيكم. محمد من الجزائر يسأل عن حكم العمل بالخزينة وكذلك مصلحة الضرائب.
هذا السؤال الحقيقة أنا أعتذر عن الجواب لأن الحقيقة الدول تختلف في أنظمة الضرائب. فيه ضرائب محضة تؤخذ على الرؤوس من غير حاجة وفيه ضرائب ما يسمى بالمعاملة بالمثل من غير رعاية الدولة التي أصدرت نظام الضرائب. فما يسمى بالوظائف يسمى الفقهاء الوظائف اللي هي الضرائب في الوقت المعاصر فيها منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح ولهذا لا بد من الاستفصال الكامل عن وضع الضرائب في بلده حتى نعطيه الحكم وكذلك أيضا يختلف نوع الممارسة التي يفعلها الموظف هل يباشر هذه الأعمال أو لا يباشرها هل المسألة مختلف فيها أو قطعية فالمسألة فيها قدر من التعقيد لعله أن يتصل بعد الحلقة أو أن يشافه من يجيبه في هذه المسألة والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخت الكريمة بحر الهدوء تقول يعمد بعض المعلمين والمعلمات إلى حذف بعض الفقرات في الاختبارات في أسئلة الاختبارات أو بعض الصفحات وتحديد المهم من المناهج هل في ذلك تسهيلا للطلاب هل في ذلك بأس ولا يلحقهم شيء؟
نعم هذا الحقيقة السؤال هو سؤال فني بحت في الحقيقة ليس سؤال فقهي
هل يلحق ذمته شيء خيانة
لا هو سؤال فني لأن هذه المسائل قد يكون فيها تعليمات وقد يكون فيها توجيهات تربوية أو تعليمية أو إدارية معينة من الجهات المختصة فإن كانت مخالفة لأوامر الجهات المختصة فلا يجوز لأن هذا الحقيقة يفقد معنى العدالة والمساواة بين الطلاب هذه المدرسة تخفض وهذه تزيد فيكون القياس الناتج القياس لا عدالة فيه هذا لا يجوز
صحيح
وهذا الحكم أنا ما أخذته من كتب الفقه هذا لأنه فيه عدم عدالة وفي مخالفة للتعليمات المنصوصة فيها فما يأتي مدير المدرسة أو الأستاذ ويخرج عن النظام الموحد بين الطلاب فهنا في هذه المدرسة يأخذون كلهم فوق 95 وهناك كلهم يأخذون فوق تحت 85 هذا ظلم
صحيح
فعليه أن ينظر في التعليمات المبلغة له فإذا كان هذا ممنوع هذا اللي أعرف أن هذا ممنوع فيجب عليه أن يمتنع الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك على خير الجزاء
حياكم الله بارك فيكم
شكرا لكم شكرا لكم متابعي هذه الحلقة لكم تحية الزملاء فريق العمل تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي